الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ اليوم بكتاب الأطعمة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، والطعام هو المأكول أي ما يؤكل. قال المؤلف: الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله وما سكت عنه فهو عفو. هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة في الأطعمة وأيضا في غير الأطعمة من مسائل العادات والمعاملات. الأصل فيها الحل، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه الآية تدل بعمومها على أن كل شيء على وجه الأرض خلق لمنفعة الإنسان، ولا يحرم من ذلك إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه. والذي يدل على حل، على أن الأصل الحل أيضا في الأطعمة خصوصا، قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الشاهد قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، لم يجد شيئا حرم من الطعام على شخص يريد أن يأكل إلا ما ذكرها هنا. ثم جاءت استثناءات أخرى بأدلة ثانية. شاهدنا أن هذا العموم في هذه الآية يقتضي أن الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل. وهذه الأدلة هي التي اعتمدها المؤلف رحمه الله مع غيرها أيضا ذكره في تقرير القاعدة التي ذكرها، وهي قاعدة صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: فيحرم ما في الكتاب العزيز. إذن عندنا عموم الصلاة في البداية، وهو الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما حرمه الله ورسوله وما سكت عنه فهو عفو. فما لم يرد فيه تحريم من الله ومن رسوله فهو جائز، وما ورد فيه تحريم فهو محرم. فقال هنا: فيحرم ما في الكتاب العزيز، أي ما نص على تحريمه في القرآن، وهو قول الله تبارك وتعالى، أو وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا وجاء تحريمها في كتاب الله. نبدأ من البداية. أولا الميتة: كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره مما أباح الله أكلها أهليها ووحشيها فارقتها روحها بغير تذكية. هذا إيش؟ هذا تعريف الميتة التي حرمها الله في كتابه. كل ما له نفس سائلة، يعني ما له دم يسيل، النفس بمعنى الدم، من دواب البر وطيره، سواء كانت من الدواب التي تمشي على الأرض أو الطيور التي تطير في السماء، مما أباح الله أكلها من الأشياء المباحة، أهليها ووحشيها، الأهل الذي يعيش بين الناس، والوحشي هو الذي يعيش في البر، فارقتها روحها بغير تذكية، فارقتها روحها خرجت منها الروح من غير تذكية من غير ذبح شرعي. هذه هي الميتة وهذا هو تعريفها. هذه الميتة أكلها محرم بنص الآية، حرمت عليكم الميتة، وصف الميتة هو الذي ذكرناه لكم. والدم، الدم المقصود هنا الدم المسفوح وليس أي دم، هذا دم المقصود به الدم المسفوح، جاء مقيدا في الآية التي تقدمت في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا. فجاءت هذه الآية وقيدت الدم ها هنا، أي الدم السائل، المقصود بالدم المسفوح الدم السائل. وأما ما كان قد صار في معنى اللحم من الدم كالكبد والضحال، وما كان في اللحم غير منسفح فإن ذلك غير محرم. قال الطبري: لإجماع الجميع على ذلك، إجماع العلماء على أن مثل هذا الدم غير محرم، وهو الدم الذي صار في معنى اللحم كالكبد والطحال، واللحم والدم الذي هو غير مسفوح الذي يكون في قطع اللحم، عندما تطبخ اللحم تجد آثار الدم قد ظهرت، مثل هذه ليست محرم، مثل هذا الدم غير محرم. المحرم هو الدم المسفوح أي الذي يسيل. ولحم الخنزير وكل شيء من الخنزير حرام، سواء كان من اللحم أو من غير اللحم، والخنزير حيوان معروف، منه بري ومنه أهلي، وكله محرم. وتخصيص اللحم بالذكر لأنه المقصود الأعظم منه. وما أهله لغير الله به، أي ما ذكر عليه اسم غير اسم الله تبارك وتعالى عند ذبحه. والمنخنقة التي تموت خنقا، معروف الخنق، أي فالتي تموت خنقا، هذه أحيانا الناس بعض الناس يربط الشاه في رقبتها فيرجع عليها يجدها قد اختنقت في رباطها فماتت خنقا، هذه المنخنقة. وبأي طريقة ماتت خنق، بأي صورة من صور الخنق ماتت، إذا ماتت مخنوقة فهي منخنقة فتدخل في المحرمات. والموقوذة التي تضرب حتى تموت، الموقوذة التي تضرب حتى تموت. والمتردية التي تتردى من الجبل، أي تسقط، الساقطة التي تسقط عن رأس جبل أو عن عمارة أو غير ذلك. النطيحة التي تنطحها أخرى فتموت من النطاح بغير تذكية. وما أكل السبع، أي الذي يقتله السبع ويأكل منه، ما أكل السبع، ما يقتله السبع فهذا لا يجوز أكله. إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتم ذكاته من هذا كله الذي ذكر، يعني من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركتم ذكاته قبل أن يخرج الروح وذبحتموه وذكيتموه فيجوز أكله. وقال أهل العلم: ضابط ذلك أن يدرك وهو يتحرك منه شيء، إما ذنب أو قدم أو له عين تطرف وتتحرك يفتح عينه، مثل هذا، مثل هذه تعتبر قرائن على أنه لم تخرج روحه بعد. وما ذبح على النصب، النصب حجارة تجمع في موضع وتنصب نصبا، وليست هي أصنام، ليست هي أصنام، هي حجارة كانوا يضعونها على بعضها هكذا ويذبحون عليها ويذبحون لها، كان المشركون يتقربون لها ويذبحون عليها، فهذه النصب ما ذبح عليها فهو محرم. هذه الأشياء حرمت في كتاب الله فهي محرمة. قال المؤلف: وكل ذي ناب من السبع. بدأ الآن بما حرم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدم كله حرم في القرآن، وبدأ يذكر ما حرم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذي ناب من السبع. الناب أحد الأسنان الذي يكون رأسه رفيعا كرأس القلم، وفي كل فك نابان. والسبع المفترس من الحيوان، المفترس من الحيوان. إذن وصفان لابد أن يوجدا في الحيوان حتى يحرم: الأول أن يكون من ذوات الأنياب له ناب، والثاني أن يكون حيوانا مفترسا كالذئب والأسد والفهد والنمر والكلب والهر والثعلب وما أشبه ذلك. ودليل تحريم ذلك حديث أبي ثعلب الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهو متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع حرام، خرجه مسلم. وجاء أيضا عن ابن عباس وغيرهم بمعنى هذه الأحاديث. يستثنى من ذلك الضبع. الضبع يحل أكله، استثنيناه لوجود دليل يدل على ذلك، وهو حديث جابر أنه سئل أو أنه سأل ليس هو سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قيل له: آكلها؟ قال: نعم. قيل له: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. خرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. فقوله الضبع صيد أي يجوز اصطياده ويجوز أكله. وورد حديث يدل على عدم جواز أكله، ولكنه حديث ضعيف لا يقوى على مخالفة هذا الحديث. فالحديث الصحيح يخصص عموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع حرام. فالحديث يعتبر مخصصا لعموم الحديث الأول. وأما من قال بأن الضبع ليس له ناب فهو مخطئ، ومن قال بأنه ليس من السباع كذلك هو مخطئ، بل هو له ناب وهو من السباع فهو من الحيوانات المفترسة. قال المؤلف: ولكنه قد استثني بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وكل ذي مخلب من الطير. المخلب، قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان. بمنزلة الظفر للإنسان، هذا هو مخالب الطير. أظافر عند الإنسان، ما هي عند الطير في منزلة الأظافر عند الإنسان هذه تسمى مخالب. والمراد أن يكون الطير له مخلب قوي يعدو به على غيره كالنسر والصقر وما شابه، فهذا أيضا يحرم أكله. قال المؤلف: والحمر الإنسية. الحمر جمع حمار، وفرق بين الحمر والحمر تسكين الميم وبضمها. الحمر بضم الميم جمع حمار، والحمر بتسكين الميم جمع أحمر. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ من حمر النعم. أما هنا نقول الحمر الإنسية، لأن هنا جمع حمار وهناك جمع أحمر. هذا الفرق بين الكلمتين. فالحمر الإنسية، الحمر جمع حمار، والإنسية التي تعيش عند الناس وبينهم، هذه يقال لها إنسية نسبة إلى الإنس وهم الناس. ويقال لها أيضا الأهلية لأن لها أهل ترجع إليهم وهم ملاكها الذين يملكونها، فتسمى أهلية وتسمى إنسية. وبقول المؤلف الحمر الإنسية أخرج الحمر الوحشية، لأن من الحمير ما هو إنسي ومنها ما هو وحشي، ومعروف الحمار الوحشي، والحمار الوحشي أكله جائز فقد اتفق أهل العلم على إباحته، وورد في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه وما منعه أن يأكل منه إلا أنه كان محرما صلى الله عليه وسلم. وأما دليل تحريم الحمار الأهلي فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، كما صح بذلك عن غير واحد من الصحابة، وأحاديثهم في الصحيحين، وأكثر أهل العلم على تحريمها. قال المؤلف والجلالة قبل الاستحالة، أي ومما حرمه الله ورسوله الجلالة قبل أن تستحيل. الجلالة هي الدابة التي تأكل الجلة، وهي البعر من الإبل وغيرها، تحرم إذا كان غالب أكلها منه، إذا كان غالب أكلها من البعر والقاذورات فيحرم أكلها. ودليل تحريمها حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، بل وجاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوبها أيضا. الحديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما وله شواهد وهو صحيح. وقول المؤلف قبل الاستحالة أي قبل أن تتحول من حال إلى حال، هذا معنى الاستحالة، التحول من حال إلى حال آخر. فإذا أطعمت الجلالة الشيء الطاهر حتى زالت رائحة النجاسة جاز أكلها، لأن علة النهي عن أكلها تغير لحمها ولبنها بالقاذورات والنجاسات، فإذا زالت العلة جاز أكلها. وقد صح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة 3 أيام ثم بعد ذلك يأكلها، يحبسها ويعلفها العلف الطيب لمدة 3 أيام حتى يتغير أو يذهب أثر القاذورات التي كانت تتغذى عليها. قال المؤلف والكلاب والهر، الكلاب جمع كلب وهو معروف، والهر اللي هو القط البسة، هذا يحرم أيضا لأنهما داخلان في قوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع حرام، وهي من ذوات الأنياب ومن السباع أيضا. قال المؤلف وما كان مستخبثا، يعني ما كان خبيثا كالحشرات مثلا القذرة وما شابه والأشياء التي يستخبثها الناس، يستدلون على ذلك بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فقالوا ما استخبثه الناس فهو من الخبائث. والبعض الآخر من أهل العلم قال هذا لا يصلح ضابطا، فالناس يختلفون في ذلك، فيستخبث البعض شيئا لا يستخبثه الآخر. قالوا ولكن المراد بالخبائث ها هنا كل ما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حرم بالدليل الشرعي فهو خبيث، وما لم يحرم فليس بخبيث. ومن العلماء من حرم أيضا ما نهي عن قتله أو أمر بقتله من الحيوانات، ما أمر بقتله كالحية والوزغ، وما نهي عن قتله كالضفدع والهدهد. فمن أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله من حرم أكل هذه الأشياء، واستدل بأن ما نهي عن قتله حرم لأنه لو حل أكله لو حل أكله لما نهي عن قتله، والذبح قتل. وأما ما أمر بقتله من الحيوان فقال لأنه خارج من الصيد الذي منع الله المحرم صيده، وهو محرم وقد أذن له أن يقتل الفواسق الخمس، فهو ممنوع من الصيد. وإذا كان ممنوعا من الصيد وأذن له أن يقتل الفواسق الخمس فقد استثنيت من الصيد الممنوع، إذن فلا تكون هي من الصيد الذي يجوز له أكله. هكذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله، وقد نازعه العلماء في هذا الاستدلال. قال المؤلف: وما عدا ذلك فهو حلال. الآن المؤلف لا يذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، فقال هنا: وما عدا ذلك فهو حلال، بناء على الأصل الذي تقدم معنا. ومن ذلك لحوم الخيل، من ذلك لحوم الخيل فهي تدخل في العموم. تعرف لماذا؟ عندكم مشاكل الآن في لحوم الخيل. فلحوم الخيل هذه تدخل في هذا العموم، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث خاص، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في لحوم الخيل، وهو حديث متفق عليه. وفي رواية قال أظن جابر أو ابن عباس قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وفي رواية عند مسلم من حديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. فيجوز أكل الخيل. قال المؤلف رحمه الله: باب الصيد. قال رحمه الله: ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية. طبعا جواز الصيد أمر متفق عليه لا خلاف فيه، وقد دلت أدلة كثيرة على جوازه في الكتاب وفي السنة، وسيأتي البعض منها. ما صيد من الصيد بالسلاح الجارح كالسهم والرمح والمسدس والبندقية النارية، البندقية النارية عندهم قديما كان في بندقية لكن ليست هذه المقصودة اليوم. البندقية التي كانت عندهم عبارة عن طين مجفف يابس يضرب به الحيوان، هذه لا يجوز أكل الصيد الذي يصطاد بها إذا لم تدرك تذكيته، إذا لم يذكى. أما البندقية النارية الموجودة اليوم فهذه يجوز أكل الصيد الذي يصاد بها، وما شابه ذلك من أنواع الأسلحة مما يخزق الصيد أن ينفذ فيه ويجرحه. هذا ضابطه، السلاح إذا كان يخزق الصيد وينفذ فيه ويجرحه فهذا يجوز الصيد فيه، إذا ذكر اسم الله عليه يعتبر صيدا حلالا. وكذلك ما صيد بالجوارح، والمقصود بالجوارح الحيوانات التي يصطاد بها كالكلاب والفهود والصقور وما شابه، سميت جوارح من الجرح وهو الكسب، لأنها تجرح لأهلها أي تكسب لأهلها كسبا. والدليل على أن آلة الصيد لابد أن تخزق حديث عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة، الكلب المعلم يعني الكلب المدرب على الصيد، وليس المقصود به الكلب المعروف فقط، لا كل الكلاب التي هي يعني من الجوارح الكلاب الجارحة هذه التي كالفهد والأسد وغيرها إذا كانت تستعمل للصيد هذه تسمى كلابا، لكن الأسد لا يستعمل في الصيد مثل الفهد هو الذي يستعمل للصيد. وحديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن نرسل الكلاب المعلمة المدربة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أمسكنا عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا. قلت وإنا نرمي بالمعراض؟ قال كل ما خزقه وما أصاب بعرضه فلا تأكل. متفق عليه. المعراض هو الشاهد هنا في آخره قوله وإنا نرمي بالمعراض، قال كل ما خزقه وما أصاب بعرضه فلا تأكل. المعراض سهم يرمى به بلا ريش، ليس له ريش، فيمضي أحيانا بالعرض ولا يصيب برأسه لكن يصيب بالعرض. فقال له هنا كل ما خزق يعني ما نفذ في الصيد، وما أصاب بعرضه وما نفذ في الصيد وإنما ضربه ضربا فلا تأكل، يعني إذا ضربه ومات من أثر هذه الضربة فهذا لا تأكله لأنه لم ينفذ في الصيد. وهذا متفق عليه الحديث، فهذا دليل على حل الصيد إذا حصل الخزق وعدم حله إذا لم يحصل. وما صيد بغير ذلك فلا يحل حتى يدرك الصيد ويذبح. ما صيد بغير هاتين الطريقتين، الطريقة الأولى طريقة الآلات التي تخزق، والطريقة الثانية طريقة الكلاب المعلمة. وأما الدليل على وجوب التسمية فحديث أبي ثعلب الخشني في الصحيحين نذكره تاما حتى لا نعيده مرة أخرى تاما. قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوس وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. ليس موضوعنا الآن موضوع الأكل في آنية أهل الكتاب. قال هنا يأتي شاهدنا وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. هنا قال له ما أصبت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. فالكلب المعلم هو الذي يجوز لك أن تأكل مما يصطاده إذا ذكرت اسم الله عليه، عند إطلاقه تذكر اسم الله عليه. وأما الكلب غير المعلم الذي لم يدرب على الصيد فهذا قال له تأكل إذا أدركت زكاته، يعني إذا قتله هو من غير أن تدرك زكاته فلا تأكل منه لأنه ليس كلبا معلما، إنما الكلب المعلم فقط هو الذي يحل صيده إذا قتل، هذا بعد أن تذكر اسم الله عليه. وفي حديث ابن عدي بن حاتم المتفق عليه إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. التفصيل الآخر سيأتي إن شاء الله ذكره، لكن شاهدنا هنا قوله إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل، هذا مفهومه أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل منه. فهذه الأحاديث تدل على وجوب ذكر اسم الله على الصيد. والصحيح في التسمية على الصيد وعلى الذبيحة أن الشخص إذا تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمدا فلا تحل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم تحل صيدهما، لا صيد الكلب المعلم ولا الكلب الآخر، لحديث عدي بن حاتم في الصحيحين الذي تقدم، وشاهدنا منه قوله: وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. طيب، هنا قال فإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل، لأنه لا يدري الذي قتل أهكلبه المعلم الذي سمى عليه أم غيره من الكلاب. هنا ترد عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يخالط الكلب أو كلابه المعلمة التي ذكر اسم الله عليها كلابا أخرى معلمة مذكور عليها اسم الله أيضا، ويعرف هذا من حال الصائد، فإذا خالطها هذا النوع جاز له أن يأكل. تمام؟ لأن هذه إذا سواء قتلها الكلب الذي عنده أو الكلاب الأخرى سيئة، كلها كلاب صيد ومذكور عليها اسم الله. لكن إن خالطتها كلاب أخرى لا يذكر عليها اسم الله أو ليست بمعلمة فهنا لا يجوز له أن يأكل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه. إذا أمسك الكلب المعلم وأكل من الفريسة فلا يجوز هنا أن يأكل صاحب الكلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فكل مما أمسك عليك، يعني مما أمسك لك، لا يمسك لنفسه، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، يكون أمسك لنفسه ليس لا يمسك لك. وهذا حديث عدي ابن حاتم المتقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه. إذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا، الرمية يعني المرمية، يعني لا إذا رمى عليه سهما مثلا ووقع السهم في الصيد ثم مات الصيد، لكنه لم يجده إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاث، ولم يجده غارقا في ماء، لأنه إذا وجده غارقا في ماء يحتمل أن يكون موته بسبب إيش؟ بسبب الغرق وليس بسبب السهم، فوجده في مكان جاف ليس في ماء كان حلالا له أن يأكله. هذا إذا لم يجد فيه إلا سهمه، وجده ليس فيه أثر لأكل أثر لشيء آخر قتله، ما لم ينتن يعني ما لم يتغير، أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه، يعلم أن سبب القتل ليس هو سهمه بل أمر آخر، إذا علم ذلك فلا يجوز له أكله. لكن إذا غلب على ظنه من خلال ما يرى من القرائن أن سهمه الذي قتله فهنا يجوز له أكله. ودليل هذا الذي ذكره المؤلف حديث أبي ثعلب، وفيه: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، أخرجه مسلم بهذا اللفظ. وفي رواية عنده: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال: فكله ما لم ينتن. وفي رواية في حديث عدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وفي رواية: يرمي الشخص الصيد فيفتقر أثره فيقتفر أثره اليومين والثلاث، ثم يجده ميتا وفيه سهمه. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: يأكل إن شاء الله. هذا كله يدل على ما ذكر المؤلف من معنى. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الصيد، ونتوقف إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ اليوم بكتاب الأطعمة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، والطعام هو المأكول أي ما يؤكل. قال المؤلف: الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله وما سكتا عنه فهو عفو. هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة في الأطعمة وأيضا في غير الأطعمة من مسائل العادات والمعاملات. الأصل فيها الحل، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه الآية تدل بعمومها على أن كل شيء على وجه الأرض خلق لمنفعة الإنسان، ولا يحرم من ذلك إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه. والذي يدل على حل، على أن الأصل الحل أيضا في الأطعمة خصوصا، قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الشاهد قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه، لم يجد شيئا حرم من الطعام على شخص يريد أن يأكل إلا ما ذكرها هنا. ثم جاءت استثناءات أخرى بأدلة ثانية. شاهدنا أن هذا العموم في هذه الآية يقتضي أن الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل. وهذه الأدلة هي التي اعتمدها المؤلف رحمه الله مع غيرها أيضا ذكره في تقرير القاعدة التي ذكرها، وهي قاعدة صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: فيحرم ما في الكتاب العزيز. إذن عندنا عموم الصلاة في البداية، وهو الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما حرمه الله ورسوله وما سكتا عنه فهو عفو. فما لم يرد فيه تحريم من الله ومن رسوله فهو جائز، وما ورد فيه تحريم فهو محرم. فقال هنا: فيحرم ما في الكتاب العزيز، أي ما نص على تحريمه في القرآن. وهو قول الله تبارك وتعالى، أو وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا وجاء تحريمها في كتاب الله. نبدأ من البداية. أولا الميتة، كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره مما أباح الله أكلها أهليها ووحشيها فارقتها روحها بغير تذكية. هذا إيش؟ هذا تعريف الميتة التي حرمها الله في كتابه. كل ما له نفس سائلة، يعني ما له دم يسيل، النفس بمعنى الدم، من دواب البر وطيره، سواء كانت من الدواب التي تمشي على الأرض أو الطيور التي تطير في السماء، مما أباح الله أكلها من الأشياء المباحة، أهليها ووحشيها، الأهل الذي يعيش بين الناس، والوحشي هو الذي يعيش في البر، فارقتها روحها بغير تذكية، فارقتها روح وخرجت منها الروح من غير تذكية، من غير ذبح شرعي. هذه هي الميتة وهذا هو تعريفها. هذه الميتة أكلها محرم بنص الآية: حرمت عليكم الميتة. وصف الميتة هو الذي ذكرناه لكم. والدم، الدم المقصود هنا الدم المسفوح وليس أي دم، هذا دم المقصود به الدم المسفوح، جاء مقيدا في الآية التي تقدمت في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. فجاءت هذه الآية وقيدت الدم ها هنا، أي الدم السائل، المقصود بالدم المسفوح الدم السائل. وأما ما كان قد صار في معنى اللحم من الدم كالكبد والطحال، وما كان في اللحم غير منسفح فإن ذلك غير محرم. قال الطبري: لإجماع الجميع على ذلك، إجماع العلماء على أن مثل هذا الدم غير محرم، وهو الدم الذي صار في معنى اللحم كالكبد والطحال، واللحم والدم الذي هو غير مسفوح الذي يكون في قطع اللحم، عندما تطبخ اللحم تجد آثار الدم قد ظهرت، مثل هذه ليست محرم، مثل هذا الدم غير محرم. المحرم هو الدم المسفوح أي الذي يسيل. ولحم الخنزير وكل شيء من الخنزير حرام، سواء كان من اللحم أو من غير اللحم، والخنزير حيوان معروف، منه بري ومنه أهلي، وكله محرم. وتخصيص اللحم بالذكر لأنه المقصود الأعظم منه. وما أهل لغير الله به، أي ما ذكر عليه اسم غير اسم الله تبارك وتعالى عند ذبحه. والمنخنقة التي تموت خنقا، معروف الخنق، أي فالتي تموت خنقا، هذه أحيانا الناس، بعض الناس يربط الشاه في رقبتها فيرجع عليها يجدها قد اختنقت في رباطها فماتت خنقا، هذه المنخنقة. وبأي طريقة ماتت خنق، بأي صورة من صور الخنق ماتت، إذا ماتت مخنوقة فهي منخنقة فتدخل في المحرمات. والموقوذة التي تضرب حتى تموت، الموقوذة التي تضرب حتى تموت. والمتردية التي تتردى من الجبل أي تسقط، الساقطة التي تسقط عن رأس جبل أو عن عمارة أو غير ذلك. النطيحة التي تنطحها أخرى فتموت من النطاح بغير تذكية. وما أكل السبع أي الذي يقتله السبع ويأكل منه، ما أكل السبع ما يقتله السبع فهذا لا يجوز أكله. إلا ما ذكيتم أي إلا ما أدركتم ذكاته من هذا كله الذي ذكر، يعني من المنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركتم ذكاته قبل أن يخرج الروح وذبحتموه وذكيتموه فيجوز أكله. وقال أهل العلم ضابط ذلك أن يدرك وهو يتحرك منه شيء، إما ذنب أو قدم أو له عين تطرف وتتحرك يفتح عينه، مثل هذا مثل هذه تعتبر قرائن على أنه لم تخرج روحه بعد. وما ذبح على النصب، النصب حجارة تجمع في موضع وتنصب نصبا، وليست هي أصنام، ليست هي أصنام، هي حجارة كانوا يضعونها على بعضها هكذا ويذبحون عليها ويذبحون لها، كان المشركون يتقربون لها ويذبحون عليها، فهذه النصب ما ذبح عليها فهو محرم. هذه الأشياء حرمت في كتاب الله فهي محرمة. قال المؤلف وكل ذي ناب من السبع، بدأ الآن بما حرم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدم كله حرم في القرآن، وبدأ يذكر ما حرم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذي ناب من السبع، الناب أحد الأسنان الذي يكون رأسه رفيعا كرأس القلم، وفي كل فك نابان، والسبع المفترس من الحيوان، المفترس من الحيوان، إذن وصفان لابد أن يوجدا في الحيوان حتى يحرم، الأول أن يكون من ذوات الأنياب له ناب، والثاني أن يكون حيوانا مفترسا كالذئب والأسد والفهد والنمر والكلب والهر والثعلب وما أشبه ذلك. ودليل تحريم ذلك حديث أبي ثعلب الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهو متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع حرام، خرجه مسلم، وجاء أيضا عن ابن عباس وغيرهم بمعنى هذه الأحاديث. يستثنى من ذلك الضبع، الضبع الضبع يحل أكله، استثنيناه لوجود دليل استثنيناه لوجود دليل يدل على ذلك، وهو حديث جابر أنه سئل أو أنه سأل ليس هو سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم. قيل له آكلها؟ قال نعم. قيل له أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. خرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فقوله الضبع صيد أي يجوز اصطياده ويجوز أكله، وورد حديث يدل على عدم جواز أكله ولكنه حديث ضعيف لا يقوى على مخالفة هذا الحديث. فالحديث الصحيح يخصص عموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع حرام، فالحديث يعتبر مخصصا لعموم الحديث الأول. وأما من قال بأن الضبع ليس له ناب فهو مخطئ، ومن قال بأنه ليس من السباع كذلك هو مخطئ، بل هو له ناب وهو من السباع فهو من الحيوانات المفترسة. قال المؤلف: ولكنه قد استثني بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وكل ذي مخلب من الطير. المخلب، قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان. بمنزلة الظفر للإنسان، هذا هو مخالب الطير. أظافر عند الإنسان، ما هي عند الطير في منزلة الأظافر عند الإنسان، هذه تسمى مخالب. والمراد أن يكون الطير له مخلب قوي يعدو به على غيره، كالنسر والصقر وما شابه. فهذا أيضا يحرم أكله. قال المؤلف: والحمر الإنسية. الحمر جمع حمار، وفرق بين الحمر والحمر تسكين الميم وبضمها. الحمر بضم الميم جمع حمار، والحمر بتسكين الميم جمع أحمر. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ من حمر النعم. أما هنا نقول الحمر الإنسية، لأن هنا جمع حمار وهناك جمع أحمر. هذا الفرق بين الكلمتين. فالحمر الإنسية، الحمر جمع حمار، والإنسية التي تعيش عند الناس وبينهم، هذه يقال لها إنسية نسبة إلى الإنس وهم الناس. ويقال لها أيضا الأهلية، لأن لها أهل ترجع إليهم وهم ملاكها الذين يملكونها، فتسمى أهلية وتسمى إنسية. وبقول المؤلف الحمر الإنسية، أخرج الحمر الوحشية، لأن من الحمير ما هو إنسي ومنها ما هو وحشي، ومعروف الحمار الوحشي، والحمار الوحشي أكله جائز، فقد اتفق أهل العلم على إباحته، وورد في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه وما منعه أن يأكل منه إلا أنه كان محرما صلى الله عليه وسلم. وأما دليل تحريم الحمار الأهلي فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، كما صح بذلك عن غير واحد من الصحابة، وأحاديثهم في الصحيحين، وأكثر أهل العلم على تحريمها. قال المؤلف: والجلالة قبل الاستحالة. أي ومما حرمه الله ورسوله الجلالة قبل أن تستحيل. الجلالة هي الدابة التي تأكل الجلة، وهي البعر من الإبل وغيرها، تحرم إذا كان غالب أكلها منه، إذا كان غالب أكلها من البعر والقاذورات فيحرم أكلها. ودليل تحريمها حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. بل وجاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوبها أيضا. الحديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما، وله شواهد وهو صحيح. وقول المؤلف قبل الاستحالة، أي قبل أن تتحول من حال إلى حال، هذا معنى الاستحالة، التحول من حال إلى حال آخر. فإذا أطعمت الجلالة الشيء الطاهر حتى زالت رائحة النجاسة جاز أكلها، لأن علة النهي عن أكلها تغير لحمها ولبنها بالقاذورات والنجاسات، فإذا زالت العلة جاز أكلها. وقد صح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة 3 أيام ثم بعد ذلك يأكلها، يحبسها ويعلفها العلف الطيب لمدة 3 أيام حتى يتغير أو يذهب أثر القاذورات التي كانت تتغذى عليها. قال المؤلف: والكلاب والهر. الكلاب جمع كلب وهو معروف، والهر اللي هو القط البسة، هذا يحرم أيضا لأنهما داخلان في قوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع حرام، وهي من ذوات الأنياب ومن السباع أيضا. قال المؤلف: وما كان مستخبثا، يعني ما كان خبيثا كالحشرات مثلا القذرة وما شابه والأشياء التي يستخبثها الناس، يستدلون على ذلك بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، فقالوا ما استخبثه الناس فهو من الخبائث. والبعض الآخر من أهل العلم قال هذا لا يصلح ضابطا، فالناس يختلفون في ذلك، فيستخبث البعض شيئا لا يستخبثه الآخر. قالوا: ولكن المراد بالخبائث ها هنا كل ما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حرم بالدليل الشرعي فهو خبيث، وما لم يحرم فليس بخبيث. ومن العلماء من حرم أيضا ما نهي عن قتله أو أمر بقتله من الحيوانات، ما أمر بقتله كالحية والوزغ، وما نهي عن قتله كالضفدع والهدهد. فمن أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله من حرم أكل هذه الأشياء، واستدل بأن ما نهي عن قتله حرم لأنه لو حل أكله لو حل أكله لما نهي عن قتله، والذبح قتل. وأما ما أمر بقتله من الحيوان فقال لأنه خارج من الصيد الذي منع الله المحرم صيده، وهو محرم وقد أذن له أن يقتل الفواسق الخمس، فهو ممنوع من الصيد. وإذا كان ممنوعا من الصيد وأذن له أن يقتل الفواسق الخمس فقد استثنيت من الصيد الممنوع، إذن فلا تكون هي من الصيد الذي يجوز له أكله. هكذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله، وقد نازعه العلماء في هذا الاستدلال. قال المؤلف: وما عدا ذلك فهو حلال. الآن المؤلف لا يذهب إلى من ذهب إليه الشافعي رحمه الله، فقال هنا: وما عدا ذلك فهو حلال، بناء على الأصل الذي تقدم معنا. ومن ذلك لحوم الخيل، من ذلك لحوم الخيل فهي تدخل في العموم. تعرف لماذا؟ عندكم مشاكل الآن في لحوم الخيل. فلحوم الخيل هذه تدخل في هذا العموم، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث خاص، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في لحوم الخيل، وهو حديث متفق عليه. وفي رواية قال أظن جابر أو ابن عباس قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وفي رواية عند مسلم من حديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، فيجوز أكل الخيل. قال المؤلف رحمه الله: باب الصيد. قال رحمه الله: ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية. طبعا جواز الصيد أمر متفق عليه لا خلاف فيه، وقد دلت أدلة كثيرة على جوازه في الكتاب وفي السنة، وسيأتي البعض منها. ما صيد من الصيد بالسلاح الجارح كالسهم والرمح والمسدس والبندقية النارية، البندقية النارية عنده قديما كان فيه بندقية لكن ليست هذه المقصودة اليوم. البندقية التي كانت عندهم عبارة عن طين مجفف يابس يضرب به الحيوان، هذه لا يجوز أكل الصيد الذي يصطاد بها إذا لم تدرك تذكيته، إذا لم يذكى. أما البندقية النارية الموجودة اليوم فهذه يجوز أكل الصيد الذي يصاد بها، وما شابه ذلك من أنواع الأسلحة مما يخزق الصيد أن ينفذ فيه ويجرحه، هذا ضابطه. السلاح إذا كان يخزق الصيد وينفذ فيه ويجرحه فهذا يجوز الصيد فيه، إذا ذكر اسم الله عليه يعتبر صيدا حلالا. وكذلك ما صيد بالجوارح، والمقصود بالجوارح الحيوانات التي يصطاد بها كالكلاب والفهود والصقور وما شابه، سميت جوارح من الجرح وهو الكسب، لأنها تجرح لأهلها أي تكسب لأهلها كسبا. والدليل على أن آلة الصيد لابد أن تخزق حديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة، الكلب المعلم يعني الكلب المدرب على الصيد، وسواء وليس المقصود به الكلب المعروف فقط، لا كل الكلاب التي هي يعني من الجوارح، الكلاب الجارحة هذه التي كالفهد والأسد وغيرها إذا كانت تستعمل للصيد هذه تسمى كلابا، لكن الأسد لا يستعمل في الصيد، مثل الفهد هو الذي يستعمل للصيد. وحديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن نرسل الكلاب المعلمة المدربة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أمسكنا عليك، قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا، قلت وإنا نرمي بالمعراض، قال كل ما خزقه وما أصاب بعرضه فلا تأكل. متفق عليه. المعراض هو الشاهد هنا في آخره قوله وإنا نرمي بالمعراض، قال كل ما خزقه وما أصاب بعرضه فلا تأكل. المعراض سهم يرمى به بلا ريش، ليس له ريش، فيمضي أحيانا بالعرض ولا يصيب برأسه لكن يصيب بالعرض، فقال له هنا كل ما خزق يعني ما نفذ في الصيد، وما أصاب بعرضه وما نفذ في الصيد وإنما ضربه ضربا فلا تأكل، يعني إذا ضربه ومات من أثر هذه الضربة فهذا لا تأكله لأنه لم ينفذ في الصيد، وهذا متفق عليه الحديث، فهذا دليل على حل الصيد إذا حصل الخزق وعدم حله إذا لم يحصل، وما صيد بغير ذلك فلا يحل حتى يدرك الصيد ويذبح، ما صيد بغير هاتين الطريقتين، الطريقة الأولى طريقة الآلات التي تخزق، والطريقة الثانية طريقة الكلاب المعلمة. وأما الدليل على وجوب التسمية فحديث أبي ثعلب الخشني في الصحيحين نذكره تاما حتى لا نعيده مرة أخرى تاما، قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوس وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. ليس موضوعنا الآن موضوع الأكل في آنية أهل الكتاب. قال هنا يأتي شاهدنا وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. هنا قال له ما أصبت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. فالكلب المعلم هو الذي يجوز لك أن تأكل مما يصطاده إذا ذكرت اسم الله عليه، عند إطلاقه تذكر اسم الله عليه. وأما الكلب غير المعلم الذي لم يدرب على الصيد فهذا قال له تأكل إذا أدركت زكاته، يعني إذا قتله هو من غير أن تدرك زكاته فلا تأكل منه، لأنه ليس كلبا معلما، إنما الكلب المعلم فقط هو الذي يحل صيده إذا قتل، هذا بعد أن تذكر اسم الله عليه. وفي حديث عدي بن حاتم المتفق عليه إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. التفصيل الآخر سيأتي إن شاء الله ذكره، لكن شاهدنا هنا قوله إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل، هذا مفهومه أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل منه. فهذه الأحاديث تدل على وجوب ذكر اسم الله على الصيد. والصحيح في التسمية على الصيد وعلى الذبيحة أن الشخص إذا تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمدا فلا تحل. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم تحل صيدهما، لا صيد الكلب المعلم ولا الكلب الآخر، لحديث عدي بن حاتم في الصحيحين الذي تقدم، وشاهدنا منه قوله وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. طيب هنا قال فإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل، لأنه لا يدري الذي قتل أه كلبه المعلم الذي سمى عليه أم غيره من الكلاب. هنا ترد عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يخالط الكلب أو كلابه المعلمة التي ذكر اسم الله عليها كلابا أخرى معلمة مذكور عليها اسم الله أيضا، ويعرف هذا من حال الصائد، فإذا خالطها هذا النوع جاز له أن يأكل، تمام؟ لأن هذه إذا سواء قتلها الكلب الذي عنده أو الكلاب الأخرى سيئة، كلها كلاب صيد ومذكور عليها اسم الله، لكن إن خالطتها كلاب أخرى لا يذكر عليها اسم الله أو ليست بمعلمة فهنا لا يجوز له أن يأكل. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه. إذا أمسك الكلب المعلم وأكل من الفريسة فلا يجوز هنا أن يأكل صاحب الكلب، لقوله صلى الله عليه وسلم فكل مما أمسك عليك، يعني مما أمسك لك لا يمسك لنفسه، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، يكون أمسك لنفسه ليس لا يمسك لك. وهذا حديث عدي ابن حاتم المتقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه، إذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا، الرمية يعني المرمية، يعني لا إذا رمى عليه سهما مثلا ووقع السهم في الصيد ثم مات الصيد، لكنه لم يجده إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاث، ولم يجده غارقا في ماء، لأنه إذا وجده غارقا في ماء يحتمل أن يكون موته بسبب إيش؟ بسبب الغرق وليس بسبب السهم، فوجده في مكان جاف ليس في ماء كان حلالا له أن يأكله، هذا إذا لم يجد فيه إلا سهمه وجده ليس فيه أثر لأكل أثر لشيء آخر قتله، ما لم ينتن يعني ما لم يتغير أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه، يعلم أن سبب القتل ليس هو سهمه بل أمر آخر، إذا علم ذلك فلا يجوز له أكله، لكن إذا غلب على ظنه من خلال ما يرى من القرائن أن سهمه الذي قتله فهنا يجوز له أكله. ودليل هذا الذي ذكره المؤلف حديث أبي ثعلب، وفيه إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، أخرجه مسلم بهذا اللفظ. وفي رواية عنده في الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال فكله ما لم ينتن، وفي رواية في حديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وفي رواية يرمي الشخص الصيد فيفتقر أثره فيقتفر أثره اليومين والثلاث ثم يجده ميتا وفيه سهمه، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يأكل إن شاء الله. هذا كله يدل على ما ذكر المؤلف من معنى. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الصيد ونتوقف إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.